هذا يقول إنسان لديه بيت فيه رهن لمؤسسة حكومية، فباع البيت مع شخص من شخص آخر. حرك يا أستاذ عن جهاز من مثال. فباع البيت من شخص آخر وقبض الثمن بالكامل دون علم المؤسسة، مع العلم بأنه لم يتم نقل الملكية، فما الحكم إذا لم يتم نقل الملكية؟ فما معنى البيع؟ البيع هي انتقال الملكي مع انتقال الثمن. البيع هو أنك إذا دفعت ثمنا تقبض مثمنا، وأما كون هذا مرهون فالمرهون لا يجوز بيعه إلا بعد فك الرهن، لأن للمرتهن فيه حق فهو تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه حينئذ. يقول باع إنسان بيته لشخص ولم يستلم المبلغ المتفق عليه بالكامل، والمشتري الآن يماطل في دفع المبلغ المتبقي، فهل للبائع حق نقض البيع؟ لا، للبائع أن يتقدم إلى الحاكم الشرعي ويطالب هذا بالسداد، والحاكم هو الذي يحكم. إن رأى الحاكم أن يباع هذا البيت ويسدد لصاحبه، أو رأى رأي آخر إذا كان له مال آخر يلزمه بأن يسدد، أو حسب ما يراه القاضي، فالنظر للقاضي في هذه المسألة. يقول إنسان طلب من آخر أن يصلي معه أو يصلي به إماما لفريضة الظهر، مع العلم أن الإمام قد صلى صلاة الظهر مع جماعة المسجد، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الظهر أو العصر دخل رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه. هذا دليل على صحة انعقاد الصلاة ثانية في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. يقول إنسان يطوف بالكعبة رجوعا للخلف لأن معه مجموعة من الناس يلقنهم الدعاء ليسمعهم، فما حكم طوافه؟ طوافه غير صحيح، لأن الطواف من شرطها أن تجعل الكعبة على يسارك. طيلة الطواف لو خطوة واحدة انحرفت وجعلتها عن يمينك لا يصح الطواف، فلا بد أن تطوف سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود تنتهي بالحجر الأسود كلها والكعبة على يسارك، فهذا شرط من شروط الطواف، فطواف هذا الإنسان غير صحيح، وإذا كان سعى بعده فسعيه غير صحيح، وإذا كان حلق أو قصر فتقصيره حلقه غير صحيح، فولا يزال محرم عليه أن يعيد لبس الإحرام ويأتي يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. يقول سمعت من بعض الناس أنه يناجي علي رضي الله عنه، يطلب منه حوائجه أمام الله وأن يكون شفيعا له، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، وهذا شرك بالله، لأن الله الذي يدعى هو الله ولا يدعى أحد من الناس. علي بن أبي طالب وغيره من أهل الصلاح والتقى كلهم عباد الله، وخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وأفضل الخلق هو الذي علمنا أن لا ندعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يجوز دعاء غير الله، وإنما الدعاء لله وحده لا شريك له، وغيره عبيد مخلوقون، والأموات لا ينفعون ولا يضرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت حياته إذا أحد أراد شيئا جعل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا هذا وصاروا يذهبون إلى الأحياء ويطلبون منهم الدعاء لهم. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نستسقي بنبينا، والآن نستسقي بعم نبينا العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الصحابة وصلوات الله وسلامه على النبي. فسؤال غير الله هو من الشرك بالله. يقول: ما حكم في تزيين زفة العروس بدخول الرجل على النساء؟ دخول الرجل على النساء، هذه النساء هل هن محارم له؟ أمه وأخته وخالته وعمته وبنت أخيه، أم أنهن أجنبيات؟ إذا كنا أجنبيات فلا يجوز أن يدخل عليهن ولا أن يراهن، وهن متبرجات كاشفات لوجوههن وزينتهن. ودخول الرجال أو دخول الزوج أو دخول العريس على جمع النساء بمناسبة الزواج عمل محرم وخطر عليه وعلى زوجته، والواقع يشهد بهذا، لأن كثير ممن فعلوا هذا قارن بين زوجته والعروس التي زف إليها وبين بعض النساء فرآهن أحسن منها فسقطت من عينه ولم يكمل ليلتها وتركها، لأن قلبه تعلق بتلك الجميلة التي أجمل من زوجته التي عقد عليها. وهذا تقليد غربي وليس من عادات المسلمين، والواجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الشرع ويكون عندهم المحافظة على الحياء، فالحياء لا يأتي إلا بخير، والتوسع اتباعا للموضات والصيحات الأجنبية كلها تسبب فساد المجتمع. فيجب على الناس أن يشكروا ربهم ويتأدبوا بأداب الزفاف ويلتزموا بالأحكام الشرعية، لأن الزواج نعمة، فيجب أن تكون أخلاق هذه المناسبات شرعية ولا يكون فيها مخالفات. يحمد الله الزوج والزوجة أن يسر لهم الزواج ويبقى هو وإياها في مكان مختف عن الناس. لا بأس أن تحضر الزوجة حفل النساء ويحضر الزوج حفل الرجال، هذا أمر لا بأس به وهذا من إعلان النكاح، لكن أن يدخل الرجل على النساء فإن هذا منكر وعمل محرم. ومن المصائب التي كثرت مسائل التصوير، حيث أن وسائل التصوير تنوعت وتعددت وكثرت وسهل تداولها ونشرها بالجوالات وغيرها، فنتج عن ذلك مصائب كثيرة حلت من الناس وأفسدت البيوت. فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن يحترموا هذه المناسبات ويتأدبوا بأدبها الشرعي. يقول انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي على الناس زمان قابض على دينك القابض على الجمر، هل هذا حاصل هذا اليوم؟ لا ولله الحمد، من فضل الله تعالى انه ليس حاصل، بل قابض على دينه محل التكريم وسعيد غاية السعادة ولا يجد اي منغصات ولا مؤذيات. قد يوجد في بعض الاماكن مضايقات من بعض الجهات ونحوها بعض الدول، ولكنها محدودة، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنهم ويكفيهم ما أهمهم. يقول النظر للكعبة هل هو عبادة؟ في الصلاة الإنسان ينظر إلى موضع سجوده لا ينظر للكعبة، وهذه العبارة النظر للكعبة عبادة هذه ليست حديثا، قال بها بعض السلف، ورد عن الإمام أحمد أنه قال بهذه العبارة، لكن لم يرد لم يقلها على أنها حديث، ولا قال هو إنها حديث. يقول ما معنى قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ هذا بيان خطر المعصية في مكة، فمكة لها قدستها وحرمتها، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمتها باقية إلى يوم القيامة، فلها من القداسة والتحريم ما ليس لغيرها، بعض المباحات في غيرها حرام فيها، العشب الذي نبت بنفسه من دون زرع الإنسان وسقيه له لا يجوز لأحد أن يقطعه، الطيور لا يجوز لأحد أن ينفرها، المال الذي ضاع من صاحبه لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا إذا كان سيوصله لصاحبه، والقتال فيها لا يجوز إلا للدفع، وعلى هذا فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم والسلف كرهوا السكن فيها، ليس زهدا فيما فيها من الخير وإنما خوفا أن يقع منهم شيء من التقصير في تقديسها. وقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من يهم لا من يفعل، الإنسان إذا هم بفعل المعصية في مكة فهو مجرم ولو لم يعمل، بينما هذا في غير مكة لا يكون إلا إذا فعله، فما بالكم بمن يفعل. ولهذا فإن ابن عمر اتخذ له منزلين، منزل في الحل ومنزل في الحرم، إذا أراد أن يعاتب أهله قال نروح اليوم برا خارج الحرم، حتى أنه يتكلم عليهم ويعلمهم الأداب وينبههم للأخطاء التي تقع منهم، يخشى أن يخرج من لسانه كلمة غير مناسبة لهذا البلد، وإذا أراد أن يصلي وتعبد دخل للحرم، لأن الصلاة بمئة ألف، لكن السيئة تعظم، السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيرها، لا تتضاعف وإنما تعظم تكبر وتتعاظم، هذا معنى قوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، هذا وعيد شديد، وعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، إذا صار الإنسان عنده عبد ضربه لأنه قصر في عمله فاعتبروا هذا من الإلحاد، فما بالكم بما يقع من الناس في هذه الأيام، نسأل الله تعالى العفو والعافية. يقول: ما حكم الرجل الذي يترك زوجته لقصد تأديبها؟ التوكل على الله. سؤال مو واضح، ايش معنى يتركها عشان تتوكل على الله؟ وينصح بالسؤال يوضح لنا قصده، ما هو واضح لي انا وش معنى كونه يتركها حتى تتوكل على الله. او تنازل عن سؤال. على كل حال انا اريد ان افسرها بعض التفسير. ربما الانسان يغيب عن زوجته مدة طويلة ليختبر صبرها، والرخصة للزوج ان يغيب عن زوجته 4 أشهر، اكثر من 4 أشهر ليس لها ان يغيب. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه حفصة: كم تصبر المرأة عن بعلها؟ قالت: 4 أشهر إلى 6. قال: لا أترك غزوا يغيب عن المدينة أكثر من 4 أشهر. فإذا أذنت له وصبرت وعمن عليها ولم يخش عليها جاز له ذلك، لكن ينبغي له أن ينتبه لهذه المسألة. قصرت بعض الشعر بالمقص، فما الحكم في التحلل من العمرة؟ التقصير ينبغي أن يعم جملة الشعر ونواحيه، هذا هو التقصير الصحيح للشعر في التحلل من النسك. وبعض الناس يأخذ من بعض جهاته، والذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا لا يكفي، وإنما ينبغي أن يعمم شعره كله بالتقصير. هذا يقول: إن الشهيد ليس بميت، فهل يدعى كدعاء الحي؟ إذا كان ليس ميت يخرج معنا، ليش تدفنونه بالتراب تخفونه تحت الأرض؟ إذا كان حي أخرجوه يمشي مع الناس وأكرموه ولا يوضع تحت التراب. حياة هؤلاء هي حياة برزخية، نحن لا نعلمها ولا ندري كيفيتها، لكننا نعلم أنه يقينا ميت، وحياته حياة برزخية، هذا أمر كيفيته خفية. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهيد أنه يأتي يوم القيامة بدمائه التي فاضت روحه وهي عليه، اللون لون دم والريح ريح مسك. فإذا كان حي فأعيدوه ولا تدفنوه. وكلام أهل الأهواء وأهل الضلال والترهات والأباطيل الذين يستغيثون بهؤلاء ويقولون إنهم أحياء، هذا كلام باطل لم يقل به أحد من العقلاء لا في قديم الزمن ولا حديثه، وإنما يقول به أهل الأهواء وأهل الضلال. يقول: اعتمرت لأبي قبل أن اعتمر لنفسي، فما الحكم؟ إذا كانت هذه أول مرة تعتمرها فعمرتك لأبيك غير صحيحة، لأنه لا يصح للإنسان أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يكون قد أدى الواجب عن نفسه، ولا يصح للإنسان أن يأتي بحج أو بعمرة عن غيره وهو لم يعد النسك عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال قريب لي، مات ولم يحج. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.